الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ففي هذا اليوم يوم السبت من شهر شوال أو في السابع عشر من شهر شوال لسنة 42 و400 ألف، ابتدأنا القراءة والدراسة في هذا الكتاب، واخترنا هذا الكتاب لسهولته واختصاره وعصرية مؤلفه، فالمؤلف من العلماء المعاصرين، فهو يراعي أحوال أهل زمانه، وحسب ما ذكر في مقدمته فإنه قد درس هذا الكتاب في المدارس النظامية وفي المساجد كذلك، فهو خلاصة ما بدا له من تقريب هذه الألفية إلى أهل عصره، فلذلك تم اختيار هذا الكتاب. والمقدمة لا داعي لقراءتها، وإنما نأخذ شيئا مما ذكره في هذه المقدمة. أولا، هذا الكتاب سماه مؤلفه دليل السالك إلى ألفية ابن مالك، فهو شرح لألفية ابن مالك، شرح لهذه الألفية. وكان شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى لا ينصح بدراسة هذا الكتاب إلا بعد دراسة الآجرومية وبعدها المتممة وبعدها القطر، ثم ينصح بدراسة هذا الكتاب لطوله وأيضا لاستيعابه، فهو استوعب لم نقل كل مسائل النحو، فقد استوعب غالب مسائل النحو، فهو كتاب جامع. الألفية كتاب جامع لمسائل النحو، خلاف غيره من الكتب المختصرة للمبتدئين أو المتوسطة، فهو يعتبر هذا الكتاب للمنتهين أو للمنتهيين. طيب، ذكر المؤلف في مقدمته خطة شرحه للكتاب، ذكر أولا أنه يذكر خلاصة المسائل النحوية التي حوتها الأبيات التي يريد شرحها، ثم يشرع في شرح أبيات الألفية، يشرح أبيات الألفية ومعانيها، وأحيانا يعرب بعض ألفاظها. هذا طريقته، أولا يذكر الأبيات ثم يذكر المسائل النحوية التي حوتها هذه الأبيات، ثم بعد ذلك يشرح ألفاظ ومعاني أبيات الألفية أو ألفاظ الألفية، وأحيانا يتطرق لإعراب بعضها. نعم. وذكر أنه يعني سهل في شرحها فلم يتكلف ولم يتأول، يعني لم يلجأ إلى تأويل بمعنى يعني التقدير ونحو ذلك، وأنه تسامح في بعض المسائل الخلافية، وهذا مذهب كثير من المعاصرين أن في المسائل الخلافية في النحو يذهب أهل هذا العصر إلى القول الأسهل في المسألة، كما هو مذهب كذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأيضا ما يكثر من الحذف والتقدير، وأيضا يحاول أن يمثل بالآيات القرآنية، وهذا أمر يجمع فيه الطالب بين ضبط القاعدة والتمثيل بالقرآن، فهو يحفظ القرآن فيسهل عليه استحضار المثال، يسهل عليه استحضار المثال. التمثيل بالقرآن لا شك أنه مزية طيبة في التأليف. وأيضا ذكر أنه ابتعد عن ذكر الشواهد، يعني الأبيات الشعرية، إلا ما دعت الحاجة إليه، ونحو ذلك مما هو من معنى التسهيل في شرحه، فهو شرح إن شاء الله ميسر وشرح كذلك مبسط. ثم تكلم على ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، وأن العلماء اعتنوا بهذه الألفية شرحا ونثرا وكذلك حاشية ونحو ذلك، فكم شرحها من العلماء؟ كثيرون، ذكر هنا عدد كبير من المتقدمين فضلا عن المتأخرين، فذكر شرح ابن عقيل لهذه الألفية، وذكر شرح ابن أم قاسم المرادي، وشرح ابن الناظم، وشرح أبي إسحاق، وشرح الأشموني، وغيرهم ممن شرح هذه الألفية، هذا من المتقدمين. أما من المعاصرين فكذلك شرحها كثير، منهم العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله، ومنهم هذا المؤلف. والقاعدة عندهم أن كثرة الشروح تدل على أهمية المشروح، كثرة الشروح تدل على أهمية المشروح، فالكتاب الذي يتناوله العلماء بالشرح فهذا دليل على أهميته وعلى مكانته عند العلماء، وعلى مكانته عند العلماء، فهذا الألفية لها مكانة عظيمة عند العلماء. هذا باختصار ما ذكره هنا المؤلف في مقدمته. والألفية، ألفية ابن مالك، هي ليست أول ما ألف في نظم علم النحو، فقد سبقه ابن معطن فألف في النحو كذلك ألفية، ألف في النحو ألفية، وسيشير إلى ذلك ابن مالك في مقدمة أبياته، وسيتم الكلام على ذلك. وابن مالك له أبيات كثيرة في كتاب ألفه قبل الألفية وهو الكافية، وهو الكافية، هذا هو الأصل. وفيه أبيات كثيرة أكثر من 1000، فانتقى من الكافية الألفية، انتقى من الكافية ماذا؟ الألفية. فالكافية هي الأصل، بل وشرحها ابن مالك، شرح كتابه الكافية ثم لخص الكافية في الألفية، ولم يشرح الألفية ابن مالك، لم يشرح، قالوا اكتفى بشرحه للكافية، فشرحه للكافية شرح للألفية وزيادة. طيب، شرحه للكافية لأن الكافية هي ماذا؟ تحتوي أبيات الألفية وزيادة، فشرحه للكافية شرح للألفية وزيادة، شرح للألفية وزيادة، فلذلك لم يشرح الألفية، لم يشرح الألفية. هكذا ذكر من تكلم على كتابه ذلك. طيب، نشرع في مقدمة ابن مالك رحمه الله. قال رحمه الله تعالى، والمؤلف هنا من باب تسهيل الحفظ للطلاب ممن رزق همة عالية وأراد حفظ هذه الأبيات، ذكر أبيات هذا الجزء في أول الكتاب، وعددها 73,400 بيت، هذا أبيات الجزء الأول. طيب، وسيتكلم الشارح على أن هذه الألفية زادت بيتين أو نحوها، سيذكر ذلك إن شاء الله في شرحه، ونحن سنقرأ شرح المؤلف. طريقتنا في التدريس نشرح شرح المؤلف، قلنا لاختصاره، وأما الحواشي فنحاول أننا نتحاشاها، لأن الحواشي إنما جعلها تحت من باب يعني استفادة المدرس والله أعلم منها، ولذلك لم يجعلها في الأصل، فإلا إذا هناك فائدة مهمة ورأينا ذكرها ذكرناها، وإلا فأنتم ملزمون إن شاء الله بفهم أصل هذا الشرح مع فهم أبياته، مع فهم أبياته، يعني أبيات ابن مالك. قال بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة الناظم. قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، يجوز الشرفا والشرفا كما سيأتي، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطن. الصواب الله أعلم أنه يقال معطن وليس معطي، لأنه اسم منقوص آخره ياء، وهو هنا مجرور، والقاعدة أن الاسم المنقوص إذا جاء مجرورا أو مرفوعا فإن ياءه تحذف وجوبا، مثل قاض، تقول جاء قاض ومررت بقاض، صح؟ ولما نحذف الياء ونبدله بالتنوين لا يختل وزن البيت، لأن الياء سكون والتنوين سكون، فلا فرق من أن تقول ابن معطي يعني في الوزن، وابن معطن وهو يعني نفس الوزن، وقد وسينبه الشارح على ذلك. وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطن، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات في درجات الآخرة. هذه مقدمة لم يدخل بعد في أصل الكلام على النحو. قال الشارح: هذه مقدمة الناظم ضمنها الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله، والاستعانة بالله تعالى على هذه الألفية التي ذكر بعض صفاتها، ثم أشار إلى تقدم العلامة ابن معطن في هذا المجال. هكذا أسلوب شرحه. أولا ذكر مراد المؤلف من هذه الأبيات، وهو بداية تأليفه بالحمدلة، والحمدلة هو نحت لكلمة الحمد لله، هذا باب معروف في اللغة يقال له النحت، فتختصر الكلمتين أو الأكثر في كلمة واحدة، فتقول البسملة هي بسم الله، والحمدلة هي الحمد لله، وهكذا في غيرها من الكلمات. وهذا من أسلوب التأليف، من أسلوب التأليف وأدب التأليف، الابتداء بالحمد لله عز وجل والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في قوله مصليا على النبي المصطفى. وهكذا الاستعانة بالله، فلا توفيق للعبد إلا بعد إعانة الله عز وجل له. وقال: وأستعين الله في ألفية، ألفية يعني أبياتها ألف بيت. ثم ذكر صفاتها فقال: مقاصد النحو بها محوية، وصدق يعني احتوت على مقاصد النحو ومسائل النحو كما سيأتي معنا، فهذا فيه استعانة بالله وذكر صفات هذه الألفية. ثم أشار إلى أنه ليس هو أول من صنف في هذا الباب، وهو باب ذكر مسائل النحو في أبيات شعرية وفي عدد معين بألف بيت، وإنما سبقه إلى ذلك ابن معطن، وعرفنا ذلك في المقدمة، وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان. هذا يعني ملخص ما أراده في هذه الأبيات. ومن حسن سريرته وصدق نيته أنه دعا لمن سبقه وأثنى عليه، فقال: وهو بسبق حائز تفضيلا، هذا كله على من؟ على ابن معطن. مستوجب ثنائي الجميلة يعني يثني عليه، وهذا يدل على حسن سريرته، وعلى كذلك عدم ترفعه على غيره. ما قال: مالي وماله، أنا سأؤلف أبيات أخرى ليست نفس أبياته ولا يلزمني أن أذكره، لا، هذا من إنصافه ومن كذلك حسن سريرته. وقوله والله يقضي بهبات وافرة، يعني يهب الله عز وجل لمن يشاء من عباده من العلم والمعرفة وحسن التصنيف ونحو ذلك. فلذلك ألفية ابن مالك لها مزايا وخصائص لم توجد في ألفية ابن معطن، وألفية ابن معطن لها مزايا ولها خصائص لم توجد في ألفية ابن مالك، وكل واحد فتح الله عليه بهبات لم تفتح على الآخر، لم تفتح على الآخر. فلا يقال مثلا العالم هذا الكتاب قد شرحه فلان إذن لا داعي إلى أن أشرحه، لا. انظر الآن مثلا كتاب التوحيد، كم عالم شرحه من المعاصرين؟ كثير، شروح كثيرة، وتجد هذا يأتي بفائدة لم يأتي بها الآخر، وهذا يأتي بعلم لم يأتي به الآخر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهذا يفتح الله عليه في أمر وذاك يفتح عليه الله في أمر وهكذا. فلو جمعت هذه الشروح تأخذ من هذا فائدة ومن هذا فائدة ومن هذا فائدة، تجتمع لك فوائد عدة، ليس هو نفس الكلام وليس هو نفس الفوائد والمسائل. فكما قال والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، يعني في الدنيا وكذلك في الآخرة. الآن بدأ يشرح هذه الأبيات، قال قوله قال محمد، محمد قال محمد هو ابن مالك، قال نسب نفسه إلى جده لشهرته به، وإلا فأبوه عبد الله، فهو محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني، الجياني بتشديد الياء نسبة إلى جيان وهي بلد بالأندلس كما سيأتي، الجياني. قال أبو عبد الله أحد الأئمة في علوم العربية، ومما ذكر في سيرته سمعته هذا اليوم من الشيخ سليم الخوخي له ترجمة للأوزاعي، ثم ذكر يعني أن الأوزاعي له مذهب لكن هذا المذهب اندثر، والسبب أن طلابه لم يعتنوا به وليس له كثير طلاب، فذكر بعض الأئمة الذي ليس له طلاب، وممن ذكر ابن مالك، قال ليس ما علم له طلاب مع شهرته في النحو وكذا، لكن ما علم له طلاب، والله أعلم. هذه فائدة اليوم استفدناها والحمد لله. قال أحد الأئمة في علوم العربية، ولد في حدود سنة 98 و500 للهجرة في جيان بالأندلس، فهو أندلسي، وانتقل إلى دمشق فتوفي بها 72 و600 للهجرة. له مؤلفات عديدة منها الألفية والكافية الشافية وشرحها، هذا الكافية الشافية هي الذي لخص منها الألفية الذي هي أبيات كثيرة، وشرحها أيضا شرحها ابن مالك رحمه الله، ولذلك قال الكافية الشافية هذه شعر أبيات وشرحها أي نثر. قال وإكمال الإعلام بمثلث الكلام وغيرها كثير، هذا ترجمة مختصرة لصاحب الألفية، لصاحب الألفية وهو محمد بن عبد الله بن مالك، لكن اشتهر بابن مالك نسبة إلى جده، نسبة إلى جده، فيقال ألفية ابن مالك محمد بن مالك، وهذا في المحدثين كثير ممن ينسب إلى جده لمعنى أو لآخر، فمن معاني الانتساب للجد الشهرة أنه اشتهر بهذا خلاص نسب إلى جده، وهذا كثير حتى في القبائل وأحوال الناس اليوم، ومنها التدليس كما هو معلوم عند المحدثين حتى لا يعرف فيدلس فيحذف أباه ويأتي بجده. قال قول أحمد: رب الله خير مالك. قال: الحمد هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، وهذا معروف ويذكر دائما في مقدمة الكتب ومنها كتب العقيدة. فالحمد مقرون بالاعتراف للمحمود بصفات الكمال. لما تقول الحمد لله أي أقر وأعتقد بكمال صفات الرب سبحانه وتعالى، ولأنه أهل للحمد فتقرن هذه يقرن هذا الاعتراف بالمحبة والتعظيم، لأنه هو المنعم الذي يستحق الحمد، فالذي رزقك وأعطاك ومن عليك أليس هو أحق بالمحبة والتعظيم؟ ولله المثل الأعلى، لو أحسن إليك مخلوق وأعطاك مالا أو كشف عنك كربة ووقف معك في أزمة لعرفت له هذا المعروف وأكننت له المحبة والتقدير والاحترام، أليس كذلك؟ فلله المثل الأعلى. قال: خير منصوب أحمد رب الله. الله ما إعرابه؟ أحمد رب الله منصوب على ماذا؟ بدل من ربي. ربي هنا مفعول به فهو بدل منه. قال: خير منصوب إما بعامل محذوف وجوبا تقديره أمدح، أمدح خير مالك، أو على أنه حال لازمة. والحال اللازمة هي الحال التي لا تنفك عن صاحبها، فالله عز وجل دائما وأبدا خير مالك. طيب لماذا لم يعربه صفة عندك يا أخانا عائض؟ لماذا ما نقول خير صفة للفظ الجلالة؟ ما المانع؟ هنا ما أعربه صفة، إما حال وإما مفعول به لفعل محذوف. لماذا؟ أيش هو نكرة؟ خير مالك، ولفظ الجلالة معرفة والصفة تتبع الموصوف، فحسب القواعد لا يجوز إعراب خير صفة، مع أنها أفعل تفضيل. صفة أفعل تفضيل، خير أصلها أخير، خير أصلها أخير، حذفت الهمزة لكثرة الاستخدام أو الاستعمال. فإذا خير إما مفعول به لفعل محذوف والتقدير أمدح خيرا، وإما حال، لأن الحال يأتي نكرة، وخير هنا نكرة، أي كون حاله خير مالك. فإضافة النكرة إلى نكرة تبقى على نكارتها، ولكن يفيدها تخصيصا. قال قوله: مصليا على النبي المصطفى. قال: مصليا حال مقدرة، والحال المقدرة هي التي تحدث فيما بعد، يعني الآن هو يحمد الله، فلا يكون الصلاة مع الحمد في وقت واحد، هذا قصده. فأولا يحمد الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد أحمد ربي حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الحال المقدرة، هي التي تحدث فيما بعد، يعني بعد ما يقع صاحب الحال، كقوله تعالى: فادخلوها خالدين. فالدخول يكون أولا، فبعد أن يدخل يكون الخلود، فخالدين هنا حال مقدرة، لأن الخلود يكون بعد الدخول، واضح؟ قال: والصلاة على النبي لا تقع وقت حمده لله، لا تقع وقت حمده لله، وإنما بعد حمده، وإنما تقع بعد الانتهاء منه، ويصح أن تكون مقارنة يعني مع الحمد، ليست قبله وليست بعده، وهذا يقال لها حال كذلك مقارنة. قال: ومقارنة الألفاظ وقوعها متصلة يعني تقع مع صاحب الحال، وفي بعض النسخ مصليا على الرسول المصطفى يعني بدلا من النبي الرسول، والمعنى واحد. قال: قوله وآله المستكملين الشرف، قال الأظهر في آله أنهم أتباعه على دينه، ويدخل فيهم دخولا أوليا أتباعه من قرابته، لأنهم آل من جهة الأتباع ومن جهة القرابة، وبعضهم يخصه بالأقربين من أتباعه، الأقربين من أتباعه لما لهم من يعني خصائص وقرابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والشرف إن كان بفتح الشين فهو مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، مستكملين لأن مستكمل اسم فاعل، مستكمل اسم فاعل، مستكملين هم الشرف، استكمل الآل الشرف، هكذا التقدير، فيكون الشرف بفتح الشين مفعول به لاسم الفاعل المستكملين، لاسم الفاعل المستكملين، هذا بفتح الشين، واضح؟ قال: والألف للإطلاق، وهذا في الشعر يعني حتى يستقيم الوزن يضيفون ألفا في آخر الكلمة في نهاية البيت، يسمى ألف الإطلاق، وإلا فهو الشرف بس بالفاء، فالألف هنا للإطلاق. طيب، قال: وإن كان بضم الشين يعني الشرفاء، هكذا مستكملين الشرفاء، فهو نعت ثان لآل، لأن المستكملين نعت أول، المستكملين ما إعرابه، نعت للآل، وآله المستكملين، وهو مجرور مثله وعلامة جره الياء، المستكملين، واضح؟ علامة جره الياء. فالشرف ما يكون مفعول به بالضم، إنما يكون نعت ثاني، ويجوز تعدد النعت، يجوز تعدد النعت. قال: مجرور بكسرة مقدرة على الألف، لأنه مقصور من الممدود، وأصله الشرفاء جمع شريف كظريف وظرفاء، فيكون هنا الحركة على الألف الشرفاء، الهمزة حذفت هنا، الهمزة حذفت، أصلها الشرفاء بهمزة، حذفت لاستقامة الوزن، وزن البيت، فيكون الألف هنا ليس للإطلاق، انتبه، عندما يكون بضم الشين الألف هنا ليس للإطلاق، بل هو من أصل الكلمة والإعراب عليه، لكنه مقدر لأن الألف لا تظهر عليه الحركات الثلاث. طيب، فيكون نعت ثاني للآل مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف، الكسرة المقدرة على ماذا؟ على الألف الشرفاء. قال: والشريف من جمع علو النسب مع حميد الصفات وعلو القدر، هذا هو الشريف، نسب وأخلاق ومكانة في المجتمع، هذا يسمى شريف، يسمى ماذا؟ شريف. هذا يكون وعلى هذا يكون مفعول المستكملين محذوفا تقديره أنواع الفضائل، لأن لو قلنا الشرف مفعول به ما يستقيم المعنى، ما يستقيم المعنى، فيكون وآله المستكملين أنواع الفضائل الشرفاء، يعني وصفهم أنهم شرفاء. واضح هذا الآن؟ فإذا يجوز الشرف والشرفاء، الشرف على أنه مفعول به للمستكملين، والشرفاء على أنه نع الثاني لآله. قال قوله وأستعين الله في ألفية، أي أطلب العون من الله تعالى. وفي الحديث اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وهنا ما أدري ما ذكر من صححه من العلماء المعتمد تصحيحهم، هنا ذكر أنه أخرجه ابن السني ابن حبان معروف متساهل في التصحيح ما يعتمد على تصحيحه صح. وقال حفظ هذا حديث صحيح. ابن حجر نعم نعم ابن حجر محدث، والغالب في أحكامه الصواب، لكن كيف الشيخ الألباني هل حكم على هذا الحديث بشيء؟ إن شاء الله تنظرون. أنا ما تيسر لي. هو حديث مشهور صح، حديث مشهور هذا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أظنه دعاء الحزن والكرب جاء في الأذكار. قال وقوله في ألفية، في بمعنى على، يعني وأستعين الله على ألفية. وهنا قاعدة معروفة أن طيب الآن هنا قاعدة معروفة أن حروف الجر تتناوب في المعنى، تتناوب في المعنى، عينا يشرب بها، يشرب منها. طيب وهنا كذلك في ألفية على ألفية. طيب أنا أعتذر اليوم إلى هنا إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا ونكمل الباقي غدا إن شاء الله.